حياكم الله تعالى أحبتنا مشاهدي قناة القمر الفضائية، وهذا هو لقاؤنا في جزئه الثاني هنا من منتدى الوفاء من العاصمة البلجيكية بروكسل مع سماحة الشيخ الغزي. فحياكم الله تعالى سماحة الشيخ ومرحبا بكم.
الله يحييك يا أبا زهراء ومرحبا بك.
طبعا البداية ستكون من هذا السؤال، هناك ظاهرة واضحة للمتتبع لأوضاع المؤسسة الدينية لدى كل الديانات عموما، وهي حالة الفساد المالي والعقائدي والأخلاقي، فما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الحالة؟
اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه حقيقة التي أشرت إليها بنحو مجمل حينما نراجع تاريخ المؤسسات الدينية في كل الديانات في وقتنا الحاضر وفي الأزمنة الماضية. هناك فساد واضح على جميع المستويات، ويكون أكثر شدة من الفساد في المؤسسات المختلفة الأخرى. حين نقارن بين الفساد في المؤسسات الدينية وبين الفساد في المؤسسات السياسية الحاكمة عبر التاريخ، هذه قضية واضحة لمن أراد أن يدقق في تفاصيل الحقائق والوثائق التاريخية. هذا موضوع كبير جدا، وسؤالك يدور حول الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة في كل المؤسسات الدينية عبر التاريخ. إنني أتحدث هنا عن المؤسسة الدينية اليهودية، المسيحية، الإسلامية في شقها السني وفي شقها الشيعي، وحتى في باقي الديانات الأخرى. هذه القضية واضحة جدا، هناك فساد فكري وعقائدي، فإن الكثير من رجالات هذه المؤسسات لا يؤمنون بالعقائد التي يظهرونها لأتباع تلك المؤسسات، هم لا يؤمنون بها، هم يؤمنون بشيء آخر، ولكنهم يظهرون لأتباع هذه المؤسسات شيئا يرتضونه، مرادي يرتضونه أن الأتباع يرتضون هذا الطرح الذي يطرح من قبل الكثير من رجال الدين. هذه القضية موجودة على طول الخط، وما أحاديث النبي صلى الله عليه وآله التي وردت في كتب السنة وفي كتب الشيعة على حد سواء، التي تخبرنا عن افتراق أمة موسى
وعن افتراق أمة عيسى وعن افتراق أمة محمد صلى الله عليه وآله وعلى الأنبياء والمرسلين. هناك افتراق في الأمة اليهودية، النبي أخبرنا 71 فرقة، فرقة واحدة هي الناجية، وفي الأمة المسيحية 72 فرقة، فرقة واحدة هي الناجية، وفي الأمة الإسلامية 73 فرقة، فرقة واحدة هي الناجية. هذا الحديث يخبرنا عن مدى سعة الفساد وبكل أشكاله. فأمة صغيرة كأمة اليهود تفترق إلى 71 فرقة، أي فساد؟ قطعا هذا الافتراق لا يسببه البقالون ولا يسببه عمال البناء ولا يسببه الخياطون ولا الحلاقون ولا 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 تسببه الجامعات لو كانت هناك جامعات ودراسات أكاديمية. هذا الافتراق إذا ما ذهبنا وبحثنا عن أسبابه، فهناك الفساد العقائدي الفكري، وهناك الفساد الإداري التنظيمي، وهناك الفساد المالي، وهناك الفساد الأخلاقي، وهناك وهناك. كل هذا يؤدي إلى هذا الاختلاف وهذا الافتراق، والأمر هو هو في الأمة المسيحية، والأمر هو هو في الواقع السني وفي الواقع الشيعي. وإذا أردنا أن نسلط الضوء على الواقع الشيعي عبر التاريخ وإلى يومنا هذا، ظاهرة الافتراق وظاهرة الاختلاف واضحة جدا، وعلى جميع المستويات. لا يمكنني في عجالة من الوقت وفي خلاصة من الحديث أن أتناول كل الأسباب، لكن هناك سبب واضح جدا من أن المؤسسات الدينية تضع نفسها في هذا الموضع، من أنها هي التي تسأل ولا تسأل. فحينما يكون رجل الدين في هذا الموقع من أنه هو الذي يسأل ولا يسأل، فقد فتحت له أبواب الفساد والإفساد على جميع مصارعها. المشكلة هنا، المؤسسات الدينية عبر التاريخ وإلى يومنا هذا إنها تسأل ولا تسأل، وهذا الموقع لم يعطه الله سبحانه وتعالى لهذه المؤسسات الدينية، ولم يعطه نبي من الأنبياء إلى أي مؤسسة تمثل دين ذلك النبي. ففي ديننا، في دين الإسلام، لم يعطي رسول الله هذه المنزلة لرجال الدين، للعلماء، للفقهاء. الأئمة كذلك ما أعطوا هذه الصفة ولا شرعوا هذه المنزلة لرجال الدين. رجال الدين هم الذين وضعوا أنفسهم في هذه المنزلة. الشيطان خدعهم، الأمة بجهلها أعانتهم على ذلك، هم خدعوا أنفسهم بأنفسهم، أو أن بعضهم خدع البعض الآخر. كل هذا ليس مهما. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن المؤسسة الدينية، وأنا أتحدث الآن عن المؤسسة الدينية الشيعية بشكل خاص، وضعت نفسها في هذه المنزلة من أنها تسأل ولا تسأل، تحكم ولا تحاكم، تفتي في أي شيء ومن دون أساس في كثير من الأحيان، ولا تناقش. إلى أن وصل الحال بمراجع الشيعة أن يفتروا على الأئمة. هناك كذبة واضحة يرددها مراجع الشيعة، وهي افتراء على أئمتنا، افتراء على الإمام الصادق، تردد على المنابر. جميع المعممين يحفظونها قطعا لا يعرفون مصدرها على العادة لجهل عمائم الشيعة بحديث العترة. من خلال تجربتي، أتحدث عن تجربتي، لا شأن لي بتجارب الآخرين، من خلال تجربتي لم أجد مكانا ينتشر فيه الجهل بتفسير القرآن وفقا لمنهج أهل البيت، الجهل بفهم الأدعية والزيارات التي هي مائدة وضعها أهل البيت لنا نتعامل معها وبها يوميا. المفترض أن كل شيعي يمتلك مقدارا ليس قليلا من ثقافة الأدعية والزيارات. أجهل الناس بمضامين الأدعية والزيارات وحتى بمصادرها، بل لا يعلمون بالكثير من الأدعية والزيارات مراجع الشيعة. وإذا أراد أحد أن يكذبني من دون دليل ذلك شأنه، وإذا أراد أحد أن يتحقق من هذا الأمر، مراجع الشيعة موجودون، فليذهب إليهم وليسألهم ليتحقق من كلامي هذا. أجهل الناس بحديث العترة أصحاب العمائم الشيعية. أكثر جهل في مكان في العالم هو في الحوزة العلمية الشيعية الدينية، جهل مطبق ومطبق بتفسير علي وآل علي للقرآن، جهل مطبق بمعرفة مضامين الأدعية والزيارات. كما قلت هي مادة يومية أراد المعصومون أن نتعامل معها، واشترطوا علينا أن نتعامل معها بتدبر وتفكر وتفهم. كلمة الأمير صلوات الله وسلامه عليه: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. وهذه النصوص من الأدعية والزيارات هي علم وهي قراءة وهي عبادة في نفس الوقت، التعامل معها يحتاج إلى تفهم وإلى تدبر وإلى تفكر، وهذا ما لا نجد له لا عينا ولا أثر في أجواء مراجع الشيعة في الطبقة الأولى والثانية والثالثة وفي أجواء الحوزة العلمية، وما كتب من كتب وهي قليلة بهذا الخصوص إذا أردنا أن نضعها على طاولة وأن نشرحها فهي مشحونة بالجهل والتفاهة وعدم المعرفة العميقة بما جاء في أحاديثهم أو في كلماتهم أو في آيات قرآنهم. أنا لا أريد أن أذهب بعيدا عن سؤالك يا أبا زهراء، ولكن الحديث جرني في هذا الاتجاه أو في ذلك الاتجاه، فأعود وأقول من أن مراجعنا ومن أن خطباءنا كذبوا علينا حين قالوا لنا من أن الإمام الصادق يقول: الراد على الفقيه كافر، راد على الله. والله هذا كذب، وأتحدى جميع مراجع الشيعة أن يرشدوني إلى مصدر فيه هذا النص. هذا الكلام يكتبونه في كتبهم ويكتبونه في إجازات الاجتهاد، فيقولون إن فلانا وصل إلى المرتبة التي كما قال الصادق من أن الراد على الفقيه راد على الله تعالى وهو كافر بالله، وكذب. لا يوجد مثل هذا الكلام في كتبنا وفي حديث العترة الطاهر. ما جاء في كتبنا في الكافي الشريف في الجزء الأول في كتاب العلم الرواية عن عمر بن حنظلة عن إمامنا الصادق، الرواية التي يتحدث فيها إمامنا الصادق عن الترافع إلى الذين يصفهم الترافع، المراد حينما تحدث النزاعات والخصومات. الرواية طويلة لا مجال لذكرها بكل تفاصيلها، حيث يقول إمامنا الصادق: ينظران اللذان قد تخاصما من الشيعة في مسألة في دين أو ميراث، ينظران يعني يبحثان يتعرفان يسألان عن شخص ما هي أوصافه ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما. هذه الأوصاف لا تنطبق على منهج الحوزة العلمية الدينية الشيعية، لا أريد الحديث عنها، من أراد أن يعرف التفاصيل فليرجع إلى برامجي على الشبكة العنكبوتية، فإنني قد وضحت هذه المسألة بشكل مفصل، لا أريد أن أعيد الكلام طلبا للإيجاز والاختصار. الإمام يقول: هذا الذي يتصف بهذه الأوصاف والذي لا وجود له في واقعنا الشيعي، هذه الأوصاف بالضبط تشخص منهجا هو بالضبط معاكس لمنهج الحوزة العلمية الدينية الشيعية 100%. هذا الوصف لا ينطبق على أحد منهم إطلاقا، لأن المنهج الموجود المعتمد يتناقض مع هذا المنهج. الإمام هنا يضع لنا منهجا لتشخيص الفقيه ولتشخيص الحاكم الشرعي، ينظران إلى من قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، وهذا المعنى لا وجود له. ما يدرس في حوزاتنا هو ما يقوله الفقهاء، وما يقوله الفقهاء إذا بحثنا عن جذوره مرده إلى الفكر الناصبي، ومازجوا معه شيئا مما جاء في حديث العترة الطاهرة. هذه القضية من الآخر، وهذا الموضوع تحدثت عنه طويلا، لا أريد أن أكرر الكلام. الإمام يقول، إمامنا الصادق: فإذا حكم بحكمنا، هذا الذي يتصف بهذه الأوصاف والذي لا وجود له فيما بيننا في الواقع الشيعي، ولنفترض أنه يوجد في واقعنا الشيعي من يتصف بهذه الأوصاف، فإذا حكم بحكمنا، بحكم آل محمد، إذا حكم بحكمنا وهؤلاء الشيعة لم يقبلوا بحكم آل محمد، شيعي من هؤلاء طرف من الأطراف لم يقبل بحكم آل محمد، الإمام يقول: فإنه راد علينا. ما قال إنه راد على الفقيه، بشرط أن الفقيه بهذا الشرط ينقل حكمهم، أما إذا جاءنا بحكمه هو فإننا نضربه بهذا الحكم على وجهه، ما علاقتنا به وبحكمه هو. المطلوب منا أن نأخذ من الفقيه حكم آل محمد لا حكم الفقيه. فإذا حكم بحكمنا ولم يقبل الشيعي بحكم آل محمد الذي حكم به هذا الفقيه، فإنه راد علينا، راد على الأئمة لأنه رفض حكمهم، والراد علينا راد على الله، وهو على حد الشرك بالله. لا توجد عندنا رواية من أن الراد على الفقيه هو راد على الله. ما يمكن الفقيه بتعبيرنا الشعبي العراقي مسلت، يعني يصدر حكما أو رأيا هرائيا، أو ربما يصدر حكما أو رأيا أساسا يخالف فيه منهج آل محمد، فكيف يكون الراد على الفقيه رادا على الله؟ هذا كذب وافتراء على إمامنا الصادق، وهو مصداق واضح أن المؤسسة الدينية جعلت نفسها في هذا الموضع، أنها تسأل ولا تسأل، أنها تحكم ولا تحاكم، أنها تفتي وتعطي الآراء في الأمور الدينية، بل حتى في الأمور العلمية المعاصرة التي لا يعرفون عنها شيئا، ولا تناقش. وإذا ما سأل شيعي سؤالا قالوا له: أنت أعلم من المرجع، هذا الذي قضى كذا من السنين يدرس. ماذا يدرس؟ يدرس تفسيرا ناصبيا، هذا إذا درس التفسير. وأكثر أكثر الناس جهلا بتفسير القرآن مراجع الشيعة. إذا كنت كاذبا فليتحدثوا لنا نصف ساعة في تفسير القرآن. كل واحد من المراجع الأربعة الكبار في النجف ليتحدثوا لنا، كل واحد منهم يتحدث عبر الفضائيات، وما شاء الله الفضائيات ووسائل الإعلام التي يمتلكونها لها أول وليس لها آخر، كل واحد منهم يخرج على الفضائيات على الشاشات على الإنترنت يتحدث إلى الشيعة نصف ساعة في تفسير القرآن، وها نحن على أبواب شهر رمضان، على أبواب شهر يقال له ربيع القرآن. فليرشدوا الناس ويوجهوهم وفقا لمنطق الكتاب والعترة، ويفسروا لنا آية واحدة من آيات الكتاب ويعرضوا لنا علمهم. الأئمة كان الناس يأتونهم ويطلبون منهم أن يعرضوا علمهم على الناس. إمامنا الحسن في مجلس معاوية، وفي مجلس فيه معاوية وعمر ابن العاص والمغيرة ابن شعبة، الروايات تحدثنا حين يطالبونه بأن يظهر كفاءته في النقاش والعلم، الإمام يستجيب لذلك. مجلس فيه معاوية، وماذا ينتفع معاوية من العلم؟ وماذا ينتفع المغيرة ابن شعبة؟ وهذه القضية واضحة في سيرة الأئمة، فلماذا لا يعرض هؤلاء المراجع علمهم في القرآن ولو في نصف ساعة كي يوجهوا أتباعه مقلديه، كي يسكت هذا الكاذب على الأقل؟ ما أنا دائما أقول يا جماعة كذبوني ولو بلقمة، كذبوني ولو بلقمة. وأعتقد أن الحكاية ربما هي معروفة لكنني أعيد ذكرها كي أكسر الجدية في هذا الحديث. يقولون إن رجلا كان مارا في الشارع فرأى أناسا قد جلسوا يأكلون الشواء، يأكلون لحما مشويا، لحم جدي، الجدي هو ابن النعجة، لحم جدي مشوي على جهة من الشارع، فلما مر بجانبهم شم رائحة الشواء فاشتهى أن يأكل معهم، فاحتال بحيلة فسلم عليهم، هو لا يعرفهم وهم لا يعرفونه، فمر عليهم وقال السلام عليكم أيها البخلاء، فقالوا له وكيف عرفت أننا بخلاء؟ قال إذا لم تكونوا بخلاء فكذبوني ولو بلقمة، كذبوني ولو بلقمة إذا لم تكونوا بخلاء. أنا أقول دائما كذبوني، كذبوني ولو بلقمة. أنا أقول الآن السلام عليكم أيها الجهال بتفسير أهل البيت للقرآن، السلام عليكم أيها الجهال بثقافة الكتاب والعترة، السلام عليكم أيها الجهال بمعارف الأدعية والزيارة، السلام عليكم أيها الجهال بمعرفة محمد وآل محمد، كذبوني يا مراجع الشيعة ولو بلقمة. هذه هي الحقيقة التي أنا لامستها ويلامسها الكثيرون، ومع ذلك فإن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تضع نفسها في هذا الموضع من أنها تسأل ولا تسأل، من أنها تحكم ولا تحاكم، ومن أنها تصدر الفتاوى والآراء من دون ذوق يرتبط بمنهج الكتاب والعترة، يخالفون منهج الكتاب والعترة ولا يريدون من أحد أن يناقشهم أو أن ينتقدهم أو أن يبين بعدهم عن منهج الكتاب والعترة أو أن يكشف عن عورات جهلهم في ثقافة الكتاب والعترة، فكيف لا تفتح أبواب الفساد على مصارعها وفي جميع الاتجاهات؟ فساد عقائدي، فساد ديني، فكري، علمي، إداري، مالي، أخلاقي، مصيبة كبيرة. وهذا الأمر ينجر على بقية المؤسسات الدينية. قطعا هناك أسباب أخرى، ولكن السبب الرئيسي هو هذا، لأن بقية الأسباب ستتفرع عن هذا السبب. فما دامت المؤسسة الدينية قد وضعت نفسها في هذا الموضع من أنها تسأل ولا تسأل، وبذلك قد استلبت منزلة الإمام المعصوم، مع أن أئمتنا هذه المنزلة خاصة بهم، ولكنهم ما كانوا يتعاملون مع الناس على هذا الأساس، مع أن هذه المنزلة هي منزلتهم، هم الذين يسألون ولا يسألون، ولكنهم ما تعاملوا بهذه المنزلة لا مع شيعتهم ولا مع غير شيعتهم، فكانوا دائما في معرض التساؤل وفي معرض الانتقاد وفي معرض الهجوم. ما هو موقفهم؟ موقفهم في مواجهة ذلك يختلف 100% مع موقف مراجع الشيعة، مع موقف المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، مع أن هؤلاء لا يحق لهم أن يستلبوا هذه المنزلة وأن يدعوا هذه المنزلة، فهذه منزلة خاصة بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا لا أدري، ربما شرقت غربت في حديثي، لكنني أعتقد أن السبب الرئيسي في وجود كل أنواع الفساد في المؤسسات الدينية عبر التاريخ بشكل عام وإلى يومنا هذا، وفي المؤسسة الدينية الشيعية بشكل خاص، باعتبار أن المؤسسة هذه هي التي تهمنا، السبب هو هذا. يعينهم في ذلك حالة الصنمية التي فتكت بواقع أتباع المؤسسة، فأتباع هذه المؤسسة هم دعاة لتثبيت هذه الحالة، ويعتقدون أن الدين هو في تثبيت هذه الحالة من أن المرجع هو الذي يسأل ولا يسأل، من أن المؤسسة الدينية هي التي تسأل ولا تسأل، وكل ذلك مخالف بشكل واضح لما أراده منا نبينا وما أرادته العترة الطاهرة. لا أريد أن أستمر في الحديث وأكتفي بهذه الإجابة، وإذا كان هناك من سؤال أو إضافة فكل سمع.
أحسنتم شيخنا. حقيقة شيخنا أنتم وضعتم يدكم على جرح عميق لطالما نزف في عقولنا وفي قلوبنا، عندما كنا نطرح أي سؤال أو أي تساؤل عن أي مسألة دينية تخص حياتنا وآخرتنا كنا نجابه بهذا الجواب: من أنت حتى تطرح هذا السؤال؟ هل أنت تعلم مثل المرجع الفلاني؟ هل أنت درست؟ هل أنت كذا وكذا؟
قبل أن تكمل، السبب هو جهلهم وعجزهم وعيهم وعدم معرفتهم بالإجابة، فإنهم حينما يسألون عن أمر يعرفون جوابه يبادرون بالجواب. أكمل حديثك يا أبا مرتضى.
فنحن عندما نسمع كلامكم هذا حقيقة يقدح في أذهاننا سؤال: أليس من باب السيرة العقلائية أن تكون هناك مراجعة من قبل المؤسسة الدينية ومن قبل المعنيين في هذا الأمر لتوضيح ما طرحتموه؟ ثم ألا يقدح هذا إن لم يفعلوا في تقواهم وفي عدالتهم، وخاصة أو خاصة وأن هذا الأمر يتعلق في دنيانا وآخرتنا، فماذا ترى؟
هذه أسئلة منطقية بالكامل وأنا أتفق معك بالكامل، ولكن هذه الأسئلة تحتاج إلى آذان سميعة. إذا كانت المؤسسة الدينية وعلى رأسها المراجع قد أصموا آذانهم فهم لا يعبؤون بمثل هذا المنطق، لماذا؟ لأنهم يحتمون بجهل الأتباع. هناك أمة غارقة في الجهل، هناك أمة صماء عمياء بكماء، وأعتقد أنكم جميعا والذين يتابعون برامجي قد شاهدتم واستمعتم إلى الوثيقة التي سميتها بالوثيقة الديخية، إنها رائعة المرجع المعاصر سيد كمال الحيدري، وهو يحدثنا عن مفهوم الديخية في الوسط المرجعي الشيعي. الديخية للذين لم يكونوا قد سمعوا بها عنوان استللته من خلال حديث مراجع فيما بينهم يتحدثون عن طبيعة العلاقة فيما بين المراجع ومقلديهم، حيث أن المراجع يتخذون من يقلدهم حميرا، بالتعبير الشعب العراقي أمطاية إزمايل، يتخذونهم حميرا يركبون على ظهورهم ويقولون لهم ديخ. وكلمة ديخ في اللهجة الشعبية العراقية ليس لها معنى، إنها من الأصوات التي لها دلالة حين استعمالها، ليس لها من أصل لغوي، مثلما كان العرب يقولون للفرس حينما يريدونها أن تتحرك يقولون لها عدس، عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق، هذه عدس. كان هذا الرجل قد فر، هذا الشاعر قد فر من عباد، وعباد هو أخ لزياد ابن أبيه، كان واليا على البصرة. وهذا الشاعر قد ذمه فأصدر حكما بإلقاء القبض عليه، فركب فرسه وفر. فيقول عدس، يعني تحرك يا أيتها الفرس، عدس ما لعباد عليك إمارة، أمنت. وهذا يتحدث عن نفسه، وهذا تحملين طليق. كلمة ديخ في اللغة العربية أو في اللغة الشعبية العراقية ليس لها من جذر اللغوي ككلمة عدس هنا التي تستعمل. قد يكون هناك معنى لكلمة عدس إذا كان الحديث عن نوع من الحبوب، ولكن هنا هي عبارة عن صوت يقال للفرس. فديخ هو صوت يقال للحمار إذا ما أراد راكب الحمار من الحمار أن يتحرك. أنا أطلب من الأخوة الأعزاء في قناة القمر، غدا سيبث على قناة القمر الفضائية، إذا ما بثوا هذه الحلقة في هذا المقطع رجائي أن يلحقوا الوثيقة الديخية لتوضيح المطلب، وأن يعيدوا بثها مرتين فيما بينهما فاصل لتتأكد الفكرة التي تحدثت عنها.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني مرتون خلاقة أهميشيني جميل بقولها بكاء حركة بطول فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب اثنان وضاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني مرتون خلاقة أهميشيني جميل بقول لك بكاء حركة بطول فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب اثنان وضاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
وأعود إلى حديثك فأقول الأسئلة منطقية، ولكن آذان المراجع وآذان المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لا تصغي لمنطق الحقيقة، فهم مطمئنون بهذا الواقع الديخي. لا أريد أن أتشعب كثيراً، ولكن إذا كان هناك من بقية للحديث فكل سمع، أو أنني أنتقل إلى جهة أخرى.
نحن نتمنى من المعنيين أن يسمعوا هذا الكلام وأن يجيبوا عليه. أنتقل السؤال إلى جهة أخرى بعد سمحني سماحة الشيخ. سبق وأن وعدتمونا في برامج سابقة بأن تبين لنا معالم المدرسة الشيخية، من هم روادها، كيف بدأت ولماذا بدأت، وما هو منهجها في التفسير وفي قبول ورد الأحاديث وفي مجمل المسائل الدينية.
سؤالك هذا سؤال طويل عريض يا أبا مرتضى. في الحقيقة كنت قد قلت من أنني سأفتح ملفا أتناول فيه أحوال المدارس الشيعية، على الأقل المدارس والاتجاهات المعروفة، الأصولية، الإخبارية، العرفانية، الشيخية. هناك مدارس أخرى أيضا، ولكن هذه العناوين هي العناوين المعروفة والواضحة في الواقع الشيعي. لم تسنح لي الفرصة، ولا زلت راغبا في الحديث عن تفاصيل وواقع هذه المدارس. أنت الآن تسألني عن المدرسة الشيخية، سأجيبك، ولكن إجابتي قطعا لن تكون كافية، لأنني سأجيبك إجابة موجزة، فهذا الموضوع موضوع واسع جدا، وسؤالك فيه فروع كثيرة لا أتمكن من تغطيتها في عجالة من الوقت وفي خلاصة من الحديث. المدرسة الشيخية سميت بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ أحمد الإحسائي، وهو أحمد ابن زين الدين الإحسائي، فسميت هذه المدرسة بالشيخية نسبة إلى لقب الشيخ، وهو لقب ديني، الشيخ أحمد الإحسائي، فقيل لهذه المدرسة، لهذه المجموعة التي تتبنى منهجه، سميت بالشيخية، وأطلقت عليها أسماء أخرى، سميت أيضا بالكشفية، وأنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، سأعطيك تعريفا مجملا عن هذه المجموعة أو عن هذه المدرسة. سميت بالكشفية أيضا، وسميت بالكشفية لأنهم يتبنون في منهجهم الكشف، بأي وصف، بمقدار أي حجية، لا أريد الخوض في هذا. وأيضا عرفوا في وقت من الأوقات بالبوشتسارية، وهذه التسمية كانت ناتجة من خلاف فيما بينهم في كربلاء وبين الأصوليين، فإن الأصوليين يصلون أمام الرأس، يجيزون ذلك، مرادي من الرأس إنه رأس الحسين في مرقده الشريف، والشيخيون يصلون خلف المقام، خلف المرقد الشريف، خلف القبر الشريف. وهذه الكلمة فارسية، بوشتسار يعني ما وراء الرأس، بالاسار يعني أمام الرأس، فكانت هذه إطلاقات قد تكون شعبية في بداياتها، ولكن سموا بها وذكرت في الكتب وفي تأريخهم. الشيخ أحمد الإحسائي جاء بمنهج يختلف عن المناهج المتعارفة في الوسط الشيعي آنذاك. هناك صراع شديد كان موجودا بين الإخباريين والأصوليين. وقد أدرك الشيخ الإحسائي هذا الصراع إن كان في العراق أو في إيران أو في مناطق أخرى، لكن شدة الصراع كانت في كربلاء بين الأصوليين والإخباريين، ولا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، هذا موضوع طويل شائك يحتاج إلى وقت طويل. الشيخ الإحسائي اختار منهجا لنفسه يختلف عن المنهج الإخباري ويختلف عن المنهج الأصولي ويختلف عن المنهج العرفاني. العرفانيون كانوا في إيران، في العراق لم يكن لهم من وجود، كان وجودهم في مساحة ضيقة جدا في الوقت الذي نشأ فيه الصراع الأصولي الإخباري. العرفانيون يتواجدون في إيران، وهناك قضية نحن نلمسها عبر التاريخ وإلى يومنا هذا، الشيعة العرب لا يميلون إلى العرفان، الشيعة الإيرانيون يميلون إلى العرفان والتصوف، هذه القضية واضحة في ثقافتهم وفي شعرهم وفي أدبهم. الشعر الفارسي نشأ عند الفرس بعدما دخلوا في الإسلام، قبل الإسلام ما كان عند الفرس من شعر، وإنما تأثروا بالشعر العربي وابتدعوا شعرهم. لكننا الآن إذا أردنا أن نقايس بين المضامين المعرفية للشعر الفارسي وللشعر العربي، على الأقل في الجو الشيعي، على الأقل فيما يرتبط بمعرفة محمد وآل محمد، ما يذكر في الشعر الفارسي أعمق بكثير مما هو مذكور في الشعر العربي. أتحدث عن الشعر العربي الشيعي وفي دائرة معرفة محمد وآل محمد، ولا أريد الخوض في هذه القضية، هذه قضية فيها تفصيل كثير. العرفانيون كانوا في إيران، الصراع على أوجه وفي أشد حالاته كان في كربلاء، وبعد ذلك انتقل هذا الصراع إلى مناطق أخرى. وقبل الصراع الذي هو في كربلاء كان هناك صراع في إيران، وأنا هنا لا أريد أن أؤرخ وأن أحدثكم عن كل التفاصيل، حديثي بحدود السؤال، لكنني مضطر أن أشير إلى هذه المقدمة حيث اختار الشيخ الإحسائي منهجا له في ظل هذا الصراع الفكري، وليس فكريا فقط، تحول إلى صراع اجتماعي وليس اجتماعيا فقط، تحول إلى صراع سياسي وليس سياسيا فقط، تحول إلى صراع دموي فيما بين الأصوليين والإخباريين وفيما بين العرفانيين وغيرهم من المجموعات التي كانت تحاربهم وترفض منهجهم. الحكاية طويلة. في ظل هذه الأجواء اختار الشيخ الإحسائي منهجه، فواجه العرفانيين والصوفيين مواجهة شديدة، هل نجح في ذلك؟ هل فشل في ذلك؟ هذه قضية بحاجة إلى وقفة طويلة عندها. فلقد كتب كثيرا في الرد على إمام المدرسة العرفانية، إنه صدر المتألهين، صدر الدين الشيرازي، محمد ابن إبراهيم الشيرازي الذي عرف بالملا صدرة وعرف في الجو العرفاني بصدر المتألهين، هذا هو إمام العرفانيين في الجو العرفاني الشيعي. الشيخ الإحسائي ناقش كتبه ورد عليه، نجح في ذلك أم لم ينجح؟ هذا موضوع بحاجة إلى نقاش، لا أريد أن أطيل وقف المطية عنده، لكنني أقول فإن الشيخ الإحسائي بذل جهدا كبيرا وصرف جزءا كبيرا من عمره ومن وقته في مواجهة الاتجاه العرفاني والصوفي، ومن هنا يحقد عليه العرفانيون كثيرا ويصفونه بالضلال. لماذا؟ لأنه يتوجه إلى آل محمد، وهم يقولون إن الذي يتوجه إلى آل محمد مشرك بنظر العرفانيين. إنني أتحدث عن العرفانيين الشيعة، إنني أتحدث عن أكبر رموزهم، عن السيد علي القاضي وأضرابه وتلامذته. هؤلاء هم الذين يصفون الشيخ الإحسائي بهذا الوصف، وحتى المراجع في النجف، السيد الخوئي، السيد محمد باقر الصدر، توجد فتاوى بخطوط أيديهم تتحدث عن ضلال الشيخية وعن عدم جواز الصلاة في مساجدهم، وحتى المراجع الأحياء على نفس هذا الرأي وعلى نفس هذا المنهج. الطريف أن خطباء النجف حينما يذهبون إلى الكويت يتسكعون على أبواب الشيخية الضالين بحسب ما يقول مراجعهم، يتسولون منهم ويصعدون على منابرهم، وحينما يتحدثون وهم لا يعرفون أن يتحدثوا عن آل محمد، لكنهم يبحثون عن رواية هنا وعن رواية هناك يخطبون فيها ود هؤلاء البسطاء من الشيخيين الذين يحضرون المجالس ويأخذون الأموال ويضحكون على الشيخيين في الكويت، وبعد ذلك حينما يعودون إلى أصحابهم يستهزئون بهم ويضحكون على عقائدهم. هذا جزء من فساد المؤسسة الدينية الشيعية، ومثل هذا كثير. هذا جزء من الفساد العقائدي والديني والمالي والأخلاقي. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع. الشيخ الإحسائي رد على الاتجاه العرفاني والصوفي، ورد كذلك على الاتجاه الكلامي الذي كان يتبناه الأصوليون، وخالف الإخباريين أيضا في عمقه العقائدي. المدرسة الإخبارية مع اهتمامها بحديث أهل البيت، إلا أن ما كتبه علماء الإخباريين في معرفة آل محمد كتبوا كتابة سطحية إلى أبعد الحدود، وكانت عقائدهم عقائد ساذجة. قطعا سيرفضون كلامي ويعتبرونني مبتدعا، أنا مبتدع، قولوا ما تريدون، الحقيقة هي هذه. الإخباريون جمعوا حديث العترة الطاهرة، وكان لهم الفضل في ذلك. ودائما أقول لولا الإخباريون لضاع حديث آل محمد. الإخباريون هم الذين حفظوا لنا حديث آل محمد. لو ترك حديث آل محمد للمراجع الأصوليين لمزقوه شر تمزيق. الآن هم يمزقونه شر تمزيق على مستوى التدريسي، على مستوى التضعيفي. أعداء حديث أهل البيت هم مراجعنا الأصوليون الكرام. ألد أعداء حديث العترة الطاهرة مراجعنا الكرام الأصوليون. المدرسة الأصولية العدوة الأولى. إنني أتحدث في الجو العلمي حين أقول العدوة الأولى في الجو العلمي، لا أتحدث عن عداء سياسي أو عداء عشائري أو عداء يمكنني أن أصفه بأي وصف آخر. هناك عداء علمي واضح من المراجع الأصوليين لحديث العترة الطاهرة. أعود إلى الإحسائي. الإحسائي رفض المنهج العرفاني ورفض فكرهم الصوفي الفلسفي، قولوا ما شئتم، ورفض المنهج الكلامي وعاد إلى حديث العترة الطاهرة، وحاول أن ينشئ منهجا حكميا جديدا يستله بحسب قدرته من حديث العترة الطاهرة، وقد نجح إلى حد بعيد في كثير من الاتجاهات، مع أنه في الجانب الفقهي بقي ملتزما بالمنهج الأصولي الشافعي. هو في الجانب الفقهي بقي ملتزما بالمنهج الرجالي الأصولي على نفس الطريقة الشافعية المخالفة لمنهج العترة الطاهرة. غريب هذا، في العقائد يقبل كل الأخبار والعقائد هي أساس الدين، وفي فتاوى الطقوس والأحكام يذهب يدقق في أسانيدها بنفس طريقة المراجع الأصوليين وفقا لمنهج البخاري والشافعي. غريب هو هذا. هذا هو حال الشيخ الإحسائي. الشيخ الإحسائي واجه المنهج العرفاني وناقشه، وناقش الفكر الفلسفي والكلامي الذي تحدث عنه كبار العرفانيين في الواقع الشيعي، نجح أم فشل هذا أمر آخر. رفض المنهج الكلامي والمنهج الرجالي في دراسة أحاديث العقائد والمعارف، وأوجد له اتجاها جديدا في التعامل مع حديث العترة الطاهرة، ونجح إلى حد بعيد في كثير من مطالب هذه المضامين، ولكنه انتكس انتكاسة كبيرة في الجانب الفقهي، وهذا هو الذي جره إلى أن يعد الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة من البدع. واشتبه اشتباها كبيرا حين وصف أحاديثه وكتبه بأنها بعيدة عن الخطأ، وبرر ذلك من أنه هو لا يعتمد في حديثه إلا على كلام المعصوم، وكلام المعصوم لا خطأ فيه، وبالتالي فإن أحاديثه في العقائد والفكر العقائدي لا خطأ فيها. ولذا بالغ أتباعه في تصنيمه إلى الحد الذي الميرزا حسن الأحقاقي في بعض أحاديثه وخطاباته يفضله على سلمان الفارسي، والكلام موجود موثق بصوته، بصوت الميرزا حسن الأحقاقي. لا أريد أن أدخل في هذه الزوايا والدهاليز، فقصة الصنمية ضاربة في الواقع الأصولي وفي الواقع العرفاني وفي الواقع الإخباري، هذه قضية تشترك فيها جميع المدارس. تأليه الرموز وتأليه المراجع الآن في زماننا هذا، تأليه المراجع في النجف أكثر من تأليه الشيخية لمراجعهم. إن لم يكونوا على حد سواء فإن تأليه المرجعية الآن في النجف بنحو أشد من تأليه الشيخية لمراجعه. ولذا لن أتحدث عن هذه النقطة كخصيصة في الواقع الشيخي، مع أن الشيخية قد اختلفوا، هناك منهجان في زماننا هذا هناك الشيخية الإحقاقية وهناك الشيخية الكريم خانية، وهما متضادان مع بعضهما. غريب، الشيخية الإحقاقية في الكويت، الشيخية الكريم خانية في البصرة، والكويت بجانب البصرة، لكن المجموعتين مختلفتان متضادتان. هذا هو الواقع الشيعي، وهذا هو جزء من فساد المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية التي كنا نتحدث عنها قبل قليل في واقع الافتراق والفرق والأسباب التي أدت إلى ذلك. الموضوعات تتداخل فيما بينها، لماذا؟ لأن هذه الموضوعات هي موضوعات واقعنا الديني، لذا نجد أنها تشتبك في كثير من الجهات ومن النقاط التي أتحدث عنها، وفي بعض الحالات تصيبني الحيرة، لا أدري أي موضوع أترك أم أي موضوع أتناول. أبرز كتبه كتب الشيخ الإحسائي من وجهة نظري، بل من وجهة نظر كثيرين، هو شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة، هو من أفضل شروح هذه الزيارة، وعرض فيها للعقائد الشيعية ولثقافة العترة الطاهرة بنحو معمق. هذا لا يعني أن الكتاب لم يكن قد اخترقته الأفكار المخالفة لمنهج العترة الطاهرة، ربما من أسوأ ما جاء في هذا الكتاب مع أهمية هذا الكتاب، لكنني أقول من أسوأ ما جاء في هذا الكتاب ما تحدث به عن منزلة الصديقة الطاهرة، ومن أن منزلتها دون منزلة الأئمة المعصومين من أولادها، ومن أن الفيض واللطف والعلم يصل إليهم قبل أن يصل إليها، وفاطمة هي مصدر اللطف والفيض والعلم، وإن الله قد بدأ بذكرها حتى قبل أبيها في حديث الكساء حين سأل جبرائيل قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، لأنها هي مركز الفيض. وفي الليلة الماضية كان الحديث قريبا من فناء فاطمة، خصوصا في سؤالك يا رشيد عن شهر رمضان، وحين تحدثت عن ليلة القدر أحاول أن أجعل أحاديثي في أيام شهر رمضان في هذه الأجواء، في أجواء فاطمة، أن أكون قريبا من أجوائها صلوات الله وسلامه عليها. الشيخ الإحسائي حورب حربا شعواء وكفر وقيل ما قيل عنه، وإلى الآن أتباعه يحاربون يكفرون يوصفون بالضلال من قبل مراجع النجف ومراجع قم. إذا أردنا أن نقوم بمقايسة بين ما كتبه الشيخ الإحسائي وما كتبه مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، إنني أتحدث عن وجهة نظري، قد تختلفون معي قد تتفقون معي، هذا أمر راجع إليكم، لا شأن لي بقناعاتكم أو بقناعاتي ممن سيشاهد هذا البرنامج. بحسب تجربتي، ودائما أقول هذا الكلام، إنني ما قرأت في كتب مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا فهما عميقا لآل محمد مثل ما قرأت في كتب الشيخ الإحسائي وفي كتب السيد الخميني. مع ملاحظتي أنني لا أتفق مع كل كلامهم، مع ملاحظتي أنني أشكل على بعض ما ذكروا، لكنني أتحدث بالإجمال. بالإجمال منذ بداية عصر الغيبة الكبرى، وعصر الغيبة الكبرى بدأ سنة 329 ونحن الآن في سنة 1440، بحسب اطلاعي المحدود، بحسب خبرتي المحدودة، هذا ما أعرفه وما أعلمه. لم أجد في كتب مراجع الشيعة أحدا تحدث عن آل محمد بفهم عميق ينسجم مع مضامين الكتاب والعترة مثل ما تحدث الشيخ الإحسائي، ومثل ما تحدث السيد الخميني، مع ملاحظة أنني أشكل على بعض ما جاء في كتبهم، لكنني أتحدث بالإجمال، ولا أجد وجها للمقايسة بين عقيدة هذين العلمين وبين عقيدة بقية المراجع. إنني أتحدث عن الكتب، لا علم لي بما في القلوب. العالم بالنسبة لي هو كتاب، أنا لست مطلعا على ما في قلوب العلماء والفقهاء والمراجع. إنني حين أتحدث عن عالم، إنني أتحدث عن مجموعة كتب. ربما يكتب العالم شيئا في كتابه لظرف معين ويحمل في قلبه شيئا آخر، أنا لا أعلم ذلك، لكنني أتعامل مع العلماء، وهذا هو الذي يبدو لي من أن علماء الشيعة كتبوا عقائدهم من دون تقية في عصر الغيبة الكبرى. كل الأدلة تقول بهذا المنطق، من أن مراجع الشيعة، من أن علماء الشيعة حين فسروا القرآن وحين كتبوا العقائد وحين أصدروا الفتاوى كتبوا ذلك من دون تقية، من دون خوف من أحد. ولذا فإنما كتبوه في كتبهم هو ما يحملونه في قلوبهم، أنا لا أعلم الغيب، هذا هو الذي يبدو. وعلى هذا الأساس إني أقايس بين ما جاء في كتب الإحساء والخميني وما جاء في كتب غيرهما. فلذا أقول من أن الشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى عليه وفق كثيرا في محاولته أن يضع قواعد وأسس لمنهج يختلف عن المنهج العرفاني وعن المنهج الأصولي وعن المنهج الإخباري في الجو العقائدي. أما في الجانب الفقهي فقد تحدثت عن أنه لا يختلف عن المدرسة الأصولية، هو أصولي رجالي، بل قد يكون متعصبا أكثر من الأصوليين الذين نعرفهم في هذه المسألة. تحدثت عن الشيخ الإحسائي كثيرا في برامجي السابقة، يمكنك أن تدخل على اليوتيوب وتكتب اسمي وتكتب شيخ الإحسائي، فإنك ستواجه الكثير من الحديث والكثير من الكلام الذي ذكر بعضه بشكل مقاطع على اليوتيوب. وإلا إذا رجعت إلى البرامج التفصيلية فإنني تحدثت أكثر من ذلك عن الشيخ الإحسائي. أتمنى أن تكون قد تشكلت صورة ولو إجمالية عن المدرسة الشيخية التي هي مدرسة شيعية، وهؤلاء المراجع الذين يصفونها بالضلال ويمنعون الشيعة من الصلاة في مساجدهم وحسينياتهم، هؤلاء هم الضالون في مثل هذه الفتاوى. قد أختلف مع المدرسة الشيخية، إلا أن المدرسة الشيخية مدرسة شيعية إثنا عشرية، مدرسة ما خرجت عن المنهج الشيعي المعروف، بغض النظر هل أن هذا المنهج هو منهج آل محمد أم أنه منهج صنعته الشيعة، ولكن هناك منهج شيعي معروف في الوسط الشيعي على أساسه نشخص الشيعية من غيره. هذا المنهج هو نفسه منهج المدرسة الشيخية. أكتفي بهذه العجالة، وأتمنى أن أتحدث عن هذا الموضوع بتفصيل أوسع إذا ما فتحت ملفا كاملا عن المدارس الشيعية. أحسن الله إليكم يا أبا مرتضى.
عفوا شيخنا، هنالك سؤال حول الكلام اللي ذكرتوه عن الفساد الموجود بالمؤسسة الدينية الشيعية وبجميع أنواعه، فالسؤال حول ما ورد في الروايات الشريفة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه إذا فسد العالم فسد العالم، وأيضا أنه إذا صنفان من أمتي إذا فسد فسدت الأمة، العلماء والأمراء. هذا من حيثية، ومن حيثية أخرى أنه ورد عنهم عليهم السلام كيفما تكونوا يولى عليكم، أو ما ورد أيضا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالسؤال هنا، من هو المتسبب الحقيقي والأصل في هذا الفساد الموجود يعني في المجتمع الشيعي؟
شيخنا، هذه قضية مضطردة جدا، واسعة جدا. إذا أردنا أن ننظر إلى الموضوع بعمق عقائدي، السبب الأول السقيفة. السقيفة هي التي صنعت لنا البساط الذي وضع عليه كل شيء، وضع عليه كل الفساد. هذه الكلمة القصيرة التي وردت عن إمامنا الصادق في الجزء الثامن من الكافي الشريف من أن الحسين متى قتل؟ يوم كتب الكتاب. قتل الحسين يوم كتب الكتاب، إنها الصحيفة المشؤومة التي كتبها مجموعة من كبار الصحابة والذين نفذوا ما جاء في مشروع هذه الصحيفة المشؤومة في السقيفة. مشكلتنا بدأت من السقيفة، ولذا فإن نساء آل محمد حينما كان ينحن على أحد من الأئمة حين استشهاده يتذكرن يوم الاثنين، مع أن الأئمة لم يستشهدوا جميعا في يوم الاثنين. والعقيلة الحوراء في كربلاء أشارت إلى يوم الاثنين، ومن أن معسكر الحسين نهب في يوم الاثنين، مع أن عاشوراء لم تكن في يوم الاثنين. يوم الاثنين يوم سم النبي، حين سموا النبي وحين استشهد، هذا هو يوم الاثنين، حين سموا النبي وحين استشهد. مشكلتنا من هناك بدأت وتفرعت حتى في زمان الأئمة، وأعتقد أن فتنة الواقفة دليل واضح على مشكلة كبيرة في الواقع الشيعي وما وصلت إليه من آثار فتنة السقيفة إلى أن وصلنا إلى يومنا هذا. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة، لكنني كما أجبت سؤال أبي زهراء قبل قليل وقلت من أن المؤسسة الدينية وعلى رأسها المراجع العلماء بمساعدة المجتمع الأبكم الأصم الأعمى الذي أعمته وأصمته الصنمية، أن جعل المراجع أنفسهم في مقام يسألون ولا يسألون، وهذه هي طامتنا الكبيرة. أنا لا أريد أن أطيل الحديث في هذه النقطة، فقط أشير إلى نقطة مهمة. النقطة المهمة التي أشير إليها، هناك قانون، قانون يمكن أن نطلق عليه قانون الخاصة والعامة، ورد في كلماتهم صلوات الله عليه، من أن الخاصة والمراد من الخاصة زعماء الدين بالدرجة الأولى، وكذلك زعماء السياسة الحكام على الناس في أمور دنياهم، هؤلاء هم الخاصة، كما يعبر عنهم في التعابير المشهورة أهل الحل والعقد. الخاصة إذا أفسدت وانتشر الفساد فيها وتوغل كثيرا في جهاتها، لكن العامة جاهلة بفساد الخاصة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العامة حينئذ بذنوب الخاصة، المؤاخذة ستكون على الخاصة فقط، لأن العامة لا تعلم بفساد الخاصة، وحينئذ لا نستطيع أن نحاججها ونقول لها لماذا لم تغيري، لماذا لم ترفضي، فإنها ستتعذر بجهلها. ولكن في نفس هذا القانون، في قانون الخاصة والعامة، إذا علمت العامة بفساد الخاصة ولم تغير ولم تعترض، فإن الله يؤاخذ العامة بذنوب الخاصة. الخاصة هم الذين يفسدون ويتمتعون بفسادهم. أكانت المتعة مادية أم كانت المتعة معنوية؟ ليس بالضرورة أن الناس جميعا يشتركون في نوع المتعة، فهناك من الناس كما في أحاديث الأترة الطاهرة من يعرض عن الدنيا لأجل الدنيا، يتزهد لأجل أن ينال الزعامة الدينية، يتزهد أمام الناس ويعيش حياة الزاهدين، فهو يعرض عن الدنيا لأجل الدنيا، لأن متعته ليست في الطعام والشراب والجنس، هي متعة ولكنها تأتي في آخر سلم المتع التي يتمتع بها، إنها متعة الزعامة والرئاسة الدينية التي يقتل المراجع وكبار رجال الدين أنفسهم لأجلها وعليها قتلا، متعة الزعامة. فهؤلاء يتمتعون بمتعهم، ولكن العامة ستحاسب بمتع هؤلاء إذا لم تعترض. فإذا أفسدت الخاصة وكانت العامة جاهلة بفساد الخاصة، فإن الله لا يؤاخذ العامة بفساد الخاصة، ولكن إذا أفسدت الخاصة وعلمت العامة بذلك ولم يعترضوا ولم يغيروا ولم يرفضوا، فإن الله سيؤاخذ العامة بفساد الخاصة. رجال الدين الكبار فسادهم الأول انغماسهم في الفكر الناصبي، هذا هو الفساد الأعظم. ليست القضية في أخذ الأموال وتقسيم الأموال، وليست القضية في عبث الأولاد والأصهار، هذا فساد جزئي يتفرع عن الفساد الأصلي. الفساد الأعظم عند رجال الدين وعند مراجع الدين هو الانغماس في الفكر الناصبي ونشر الفكر الناصبي وتعظيم الذين ينشرون الفكر الناصبي وتشجيع الشيعة على الأخذ من دعاة الفكر الناصبي، محاربة الجهات المؤسسات الأشخاص التي تطرح فكر آل محمد، هذا هو الفساد الأعظم، هذا هو الفساد الأكبر. فإذا علمت العامة بهذا الفساد ولم تغير ولم تعترض، يؤاخذهم الله بذنوب الخاصة، وأول شيء تسلب منهم معرفة آل محمد، وهذا هو الذي نشاهده الآن. عامة الشيعة تعشق الفكر الناصبي وتتنفر من فكر آل محمد، وحينما يطرح فكر آل محمد يعدونه فكرا منحرفا، وحينما يطرح الفكر القطبي أو الصوفي هذه الأفكار النجسة الضالة يتعشقونها ويذوبون فيها. هل هناك من عقوبة أسوأ من هذه العقوبة؟ هذه البداية والحبل على الجرار، هذه البداية والحبل على الجرار. وواضح من خلال الدعاء الذي يقرأ عند موتى الشيعة، دعاء العديلة الذي يشتمل على عقيدة هي في نظر آل محمد عقيدة شرك، عقيدة التوحيد التي تذكر في دعاء العديلة الذي كتبه بعض العلماء الأصوليين، يشتمل على عقيدة شرك، وما هي بعقيدة توحيد. يعيشون في أجواء مشحونة بالفكر القطبي، يموتون وهم يقرؤون دعاء وفقا للمذاق المعتزلي. ما هي العلائم واضحة، ماذا يكون أكثر من ذلك؟ ولذا أقول هذا القانون قانون مفصلي في معرفة الأمور، من أن الخاصة إذا أفسدت ولم تعلم العامة بذلك فإن الله لا يؤاخذ العامة بفساد الخاصة، ولكنها إذا علمت ولم تعترض، علمت الآن وهي تدافع، الآن العامة علمت، إن لم يكن الجميع على الأقل أصحاب العمائم في المؤسسة الدينية من العمائم الصغيرة من الذين لا ينتفعون كثيرا وإنما يعيشون على فتات موائد ما يتساقط تحت أحذية أبناء المراجع وأحفادهم وأصهارهم، هؤلاء عرفوا الحقيقة ولكنهم يخدعون الشيعة بالأباطيل والأكاذيب، عرفوا الحقيقة، القضية واضحة. ولذا أقول إذا علمت العامة بفساد الخاصة، وأسوأ الفساد هو الفساد العقائدي حين ينغمس المرجع في الفكر الناصبي، وهذا ما أشار إليه إمامنا الصادق حين تحدث عن المراجع الذين يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. الإمام بعد ذلك يصفهم بأنهم أضر من جيش يزيد على الحسين وأصحابه، أضر على ضعفاء الشيعة، من جيش يزيد على الحسين وأصحابه، هؤلاء ألعن من شمر، ألعن من حرملة، ألعن من شبث ابن ربعي. الحكاية هي الحكاية. أكتفي بهذا وأنقل الحديث إلى جهة أخرى.
مولاي، عندي سؤال بخصوص زيارة عاشوراء المقدسة. ما هي دلالة السجود الأخير في زيارة عاشوراء المقدسة، وما الفرق بين حمد الشاكرين وشكر الحامدين في دعاء السجدة؟
سأجيبك إجابة موجزة مختصرة. هذا هو مفاتيح الجنان. ونذهب إلى زيارة عاشوراء. في زيارة عاشوراء لم يرد عندنا في زيارة عاشوراء بنحو الخصوص أن صلاة للزيارة تصاحب قراءة زيارة عاشوراء. متعارف في آداب الزيارات حينما يزور الزائر خصوصا عن قرب، بإمكانه أن يصلي صلاة الزيارة عن بعد ويهدي ذلك للإمام المزور، بإمكانه أن يقوم بهذا، ولكن التشريع لصلوات الزيارات إنما يكون حينما نزورهم عن قرب. زيارة عاشوراء سواء زرنا بها عن قرب أو عن بعد، ليس هناك من صلاة مشرعة تصاحب هذه الزيارة. أنت تقرأ الزيارة بالتفاصيل المعروفة، لا أريد أن أطيل الوقوف عند تفاصيل زيارة عاشوراء، إلى أن تصل إلى نهاية الزيارة ثم تسجد وتقول الدعاء الذي أشرت إليه: اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي، إلى آخر ما جاء في دعاء السجود المشرع لزيارة عاشوراء. أما معنى السجود فقد يطول الكلام في بيان معنى السجود. قد يعني السجود تسليما، تسليما للذي نحن في محضره، وقد يكون السجود تطهيرا لكل هذه الأعضاء التي طهرت بالوضوء، وهي الأعضاء التي تحركت باتجاه المعصية في جنة آدم، وهذه المضامين أشارت إليها الروايات. فسجودنا هو تسليم لأئمتنا وسجودنا هو تأكيد لخضوعنا بين يدي محمد وآل محمد. الزهراء ماذا قالت في خطبتها؟ الزهراء هكذا قالت: من أن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة تنزيها عن الكبر. عن أي كبر تتحدث؟ أحاديثهم الشريفة تخبرنا من أن الكبر الذي يشيرون إليه إنه كبر إبليس الذي رفض أن يسجد لنورهم. وكان لإبليس من الأثر في دفع آدم أن خدع آدم وأكل آدم من الشجرة. قطعا هذه القصة فيها رموز كثيرة، وأنا لست بصدد الحديث عن كل التفاصيل، إنما أجيب عن السؤال وبنحو مجمل. مثلما قلت السجود هو تسليم، إن الآية من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا التسليم هو تسليم القلوب والعقول. أين يتجلى بشكل طقوسي؟ إنه يتجلى بشكل طقوسي في سجودنا. أفضل صورة للتسليم والخضوع والتواضع وللتذلل والتملق في محضر محمد وآل محمد هو هذا السجود. فمثلما أمر الله الملائكة أن يسجدوا، ليس لآدم، أن يسجدوا للنور الذي شع في حقيقة آدم، سجدت الملائكة كلهم أجمعون. إبليس كان متكبرا، وهذا التكبر نفذ إلى الإنسان في قصة تكوينه حين أكل أبو الإنسانية وأبو الإنسان من الشجرة، وهي حكاية خلق. فلا يستطيع هذا النازل إلى عالم التراب أن يعيش في هذا العالم إلا أن تمتزج بطبيعته كل الكينونات التي ستكون على الأرض. فهناك الكينونة الإبليسية، وهناك الكينونة النباتية، وهناك الكينونة المعنوية، وهناك الكينونة الحيوانية. فلا بد أن تمتزج هذه الكينونات بنحو وبآخر مع هذا الكائن الذي سينزل للعيش في العالم الترابي، كي تنسجم حياته مع الواقع الجديد. أعود إلى السجود. السجود تسليم، والسجود خضوع وبراءة من الكبر، من ذلك الكبر الإبليسي. سجود وخضوع وبراءة من الكبر الإبليسي، وطهارة لتلك الأعضاء التي تنجست. أنا لا أتحدث عن نجاسة بعنوان المعصية الدينية أبدا. هناك تفاصيل وردت في حكاية آدم فيها الكثير من الدلالات والرموز والمعاني. لن أطيل الحديث، آتيكم بلقطة وردت في الروايات، والروايات جاءتنا بلسان الرمزي وجاءتنا بحيثية التقريب والمدارات. الروايات تقول: لما خلقت الملائكة جسد آدم، جسم آدم من الطين قبل أن تنفخ الروح في ذلك الجسد، فإبليس كان موجودا في تلك الساحة، في ساحة الملائكة، فكان يمر على الملائكة المكلفين بخلق ذلك الجسد، بصناعة ذلك الجسد، وهو في حيرة من أمره وفي ريبة من حاله، كان متخوفا من الكائن الذي سيتحرك في هذا الجسد. فبعد أن أتمت الملائكة خلقته وصنعته، بقي مطروحا. الروايات تقول إن إبليس كان يدخل في جوفه، وكما قلت إنها رموز، نحن لا نتحدث عن حكاية تاريخية. الرواية تقول إن إبليس كان يدخل من فمه ويخرج من مؤخرته، وتربط الروايات بين هذا وبين ما يخرج من الإنسان من الروائح والفضلات وغير ذلك. إنها حكاية التكوين، لسنا بصدد حكاية تاريخية. هكذا خلق الإنسان كي يستطيع أن يعيش في عالم الأرض، فكان للكينونة الإبليسية ممازجة مع تكوين هذا الإنسان. فحينما يريد الإنسان أن يصعد من هذا العالم الترابي، عليه أن يتخلص من هذه الكينونات. وسيلة من وسائل الخلاص من هذه الكينونات أن نستعين بالسجود، فإن السجود كما قالت الزهراء تنزيه عن الكبر، هذا الكبر الذي يلامس باطن الإنسان من خلال ما مازجه من كينونة إبليسية كان الإنسان محتاجا إليها في تكوينه كي يتمكن من العيش في هذا العالم الترابي، لأنه من دون تلك اللمسة من الكينونة الإبليسية فإن الإنسان سيكون ساذجا إلى حد بعيد، أو على الأقل لا يستطيع أن يكتشف حيل المحتالين. ولذا حين عاتب جبرائيل أبانا آدم: لماذا قبلت كلام إبليس وإن الله نهاك عن الشجرة؟ فماذا كان جواب أبينا آدم؟ إنه قد أقسم لي ولا أعرف أن أحدا في الخلق يقسم بالله وهو كاذب، لأن إبليس قاسمهما كما في صريح آيات القرآن، فقد حلف لهما. فاعتذر أبونا آدم عن ذلك لجبرائيل من أن إبليس قد حلف لي، وما كنت أعتقد أن أحدا من خلق الله يحلف بالله كاذبا، ولذا فإنني قد صدقته. كل ذلك رموز عن هذا المعنى. لا أريد أن أذهب بعيدا في هذه المضامين، فإن السجود كما قلت قبل قليل هو تسليم، هو خضوع، وهو براءة من الكبر، وهو طهارة للكينونة البشرية من كل ما لحق بها. من آثار إبليس، ولذا فإن السجود هو من أبغض الأشياء عند إبليس. أبغض جزء في الصلاة عند إبليس هو السجود، لأن السجود كما قلت تسليم لمحمد وآل محمد، خضوع لمحمد وآل محمد، تنزيه عن الكبر الإبليسي. حينما رفض إبليس أن يسجد لنور محمد وآل محمد، أما ما المراد من سجود زيارة عاشوراء فهو واضح جدا، واضح جدا، واضح جدا. إننا في محضر الحسين، في محضر الحسين، حيث يختصر الحسين دائما الطريق، الحسين يختصر الطريق دائما. ولذا حتى في صلواتنا صلاة الفجر هي صلاة الحسين، في الروايات في أحاديث العترة الطاهرة صلاة الفجر هي صلاة الحسين، وهي صلاة المختصرة من بين كل الصلوات، والتي لا تختصر، لأن الحسين يختصر إلى آخر حد الاختصار. فلذا زيارة عاشوراء اختصرت الصلاة بكلها. نحن في محضر الحسين، نحن إذا كنا في محضر تربة الحسين فإن صادق يقول إن السجود عليها يخترق الحجب السبع. سجود على تربة تنتمي إلى حسين الذي يختصر كل شيء، سجود على هذه التربة، هذا السجود على التربة يختصر معراج الأنبياء، فإن الأنبياء قد عرجوا ولكنهم ما وصلوا إلى محل الحجب. لا أتحدث عن محمد وآل محمد، أولئك يختلفون في كل شيء، لا شأن لي هنا بالحديث عن محمد وآل محمد وعن معارجهم، إنني أتحدث عن معارج الأنبياء من شيعة محمد وآل محمد. ما استطاعوا في معارجهم أن يصلوا إلى الحجب، حتى يتجاوزوا الحجب تراب حسين السجود عليه يخترق الحجب السبع. نحن في محضر الحسين، والحسين يختصر لنا الطريق. ولذا مباشرة بعد أن نكمل ألفاظ الزيارة نذهب إلى السجود. الأسئلة التي تسألونها عموما بحاجة إلى تطويل في الكلام، إلا أنني أكتفي بهذا البيان عن السجود، ثم أتناول الجزء الثاني من سؤالك يا رشيد. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. إنك سألتني على ما أتذكر عن الفارق بين حمد الشاكرين وشكر الحامدين. الزيارة قطعا ما ذكرت شكر الحامدين، وإنما ذكرت حمد الشاكرين، فيبدو أن سؤالك حول الفارق بين المعنيين. نحن عندنا مجموعة من الألفاظ مجموعة من المصطلحات، من العناوين، مجموعة من المفاهيم، قولوا ما شئتم. عندنا الحمد، وعندنا الشكر، وعندنا المدح، وعندنا الثناء. تقريبا هذه العناوين تتحرك في نفس الاتجاه، فهناك حمد، وهناك شكر، وهناك مدح، وهناك ثناء. قد يختلف علماء اللغة في تفاصيل المعنى، وقد يختلف شراح المعارف الدينية من المفسرين وغيرهم في هذه العناوين. المقام ليس مقاما لتفصيل القول، بشكل موجز أجيب إجابة موجزة مختصرة. هل هذه الألفاظ تدل على معنى واحد؟ حين أحمدك، حين أشكرك، حين أمدحك، وحين أثني عليك. فهناك حمد وشكر ومدح وثناء. هل هذه الألفاظ في مستوى واحد أم في مستويات مختلفة؟ من جهة، من الجهات، نعم، هذه الألفاظ قد تشترك في بعد من الأبعاد. فالحمد والشكر والمدح والثناء هو نشاط إنساني، إن كان على مستوى الشعور أو على مستوى اللفظ أو على مستوى الفعل، هو شعور بجمال شيء عند طرف آخر. وهنا الحامد الشاكر المادح الثاني أو المثني، إنه يشير إلى ذلك الجمال في تلك الجهة أو في ذلك الطرف، يشير إلى ذلك الجمال معجبا به، يشير إلى ذلك الجمال مبينا فضله. وقد يشتمل المعنى على شعور الإنسان بالامتنان وبالنعمة والفضل الواصل إليه من خلال ذلك الطرف الجميل. تقريبا هذه الألفاظ تشترك في هذه الجهة، ولكن هناك اختلاف في تفاصيلها. الحمد يكون ذكرا لجمال المحمود وإعجابا به، لكن الجمال هذا يكون جمالا ذاتيا، كما يعبرون عن في لسان الفلاسفة إنه جمال اضطراري. والمراد من الجمال الذاتي ومن الجمال الاضطراري، مثلا حين أحمد جمالا حسيا لرجل أو امرأة، فهذا ما هو بأمر قد اصطنعه الرجل لنفسه أو اصطنعه للآخرين أو اصطنعته المرأة لنفسها. امرأة جميلة، رجل جميل، وردة جميلة رائحتها طيبة. الوردة ما هي التي صنعت جمالها واختارت رائحتها الطيبة؟ فحين أتحدث عن جمالها وأبين إعجابي، هذا هو الحمد، فإنني أحمدها. فحين أحمد الله، هذا هو المعنى الأصل، لا يعني أننا لا نستطيع أن نستعمل الحمد بمعنى الشكر، يمكننا أن نستعمل الحمد بمعنى الشكر، ولكن المعنى الأصل للحمد حين نحمد الله إننا نحمده على صفاته الذاتية، نحمده على علمه، نحمده على قدرته، نحمده على كل جماله الذاتي، على كل جلاله الذاتي، هذا هو الحمد. أما الشكر فإنه يكون ذكرا للجمال وبيانا للإعجاب به مع الشعور بالامتنان من الطرف الذي نتحدث عن جماله. رجل كريم وأكرمني، فإنني هنا إذا أردت أن أتحدث عن جماله هذا، عن جمال كرمه، عن حسن كرمه، وأن أبين امتناني له، إنني أشكره، لأن هذا الجمال جمال اختياري، وما هو اضطراري، هو. فإنني أشكر الله على ما يرزقني، فإن الله سبحانه وتعالى فاض علي برزقه، وهو قادر أن يمنع هذا الرزق عني. وإنني حين أتحدث عن الرزق لا أتحدث عن مال أو عن نقد، الوجود رزق، الحياة رزق، استمرار الحياة رزق، بقاء الوجود رزق، استمرار الفيض رزق، المواهب، الحواس، القدرات، العقل، كل ما عندنا هو رزق. هذا الهواء الذي نتنفسه إلى بقية النعم والمنن التي لا نستطيع إحصاءها وحصرها، فإن الله يمكنه أن يمنعني ويمكنه أن يعطيني، وقد أعطاني، فإنني أشكره، لأن الشكر ذكر للجمال الاختياري. أما الحمد فهو ذكر للجمال الاضطراري، للجمال الذاتي. لا نستطيع أن نتصور الله في حالة من الحالات من دون علم، من دون حياة، من دون قدرة. إننا حين نتحدث عن أنه الحي، حين نتحدث عن أنه العالم، عن أنه القادر، هذا حمد. ولكن حين أتحدث عن أنه رزقني، عن أنه أعطاني، هذا شكر، لأن هذا الأمر يمكن أن يكون الله في حالة أن لا يعطيني، يمكن أن يمنعني حين تقرر حكمته أن يمنعني، فهذا شكر. أما المدح فإن المدح يشمل المعنيين، ولذا حين يمدح المادح شخصا فإنه سيتحدث عن جماله الاضطراري وعن جماله الاختياري. فحين يمدح الشاعر ملكا جميلا في شكله وكريما في طباعه، فإنه سيذكر جماله الحسي في وجهه وبدنه، وهذا جمال اضطراري ليس باختيار الملك، وسيتحدث عن كرمه وعن عدله وعن حسن سيرته، وهذا جمال اختياري. المدح يشمل المعنيين. وأما الثناء فإن الثناء في الأعم الأغلب يأتي بمعنى الشكر، وقد يأتي بمعنى الحمد في بعض الأحيان، لكن في الغالب في الاستعمالات اللغوية فإن ثناء في الأعم الأغلب يأتي بمعنى الشكر ويأتي بمعنى الحمد أيضا. هذا بيان موجز، الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر من ذلك. أعود إلى العبارة التي جاءت والتي سؤالك يدور حولها: اللهم لك الحمد حمد الشاكرين. الشاكرون هم الذين يتحدثون عن جمال اختياري وليس عن جمال اضطراري، وأما الحمد فهو حديث عن جمال اضطراري. فهنا حين يقول الداعي اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، هنا جمع بين الحمد وبين الشكر. إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل يطول الكلام، ولكنني بالإجمال أقول فما جرى في عاشوراء فيه من هذا المعنى وفيه من هذا المعنى، فيه من معنى الجمال الاضطراري وفيه من معنى الجمال الاختياري. ولذا كان الحمد هنا ليس حمدا للحامدين وإنما كان حمدا للشاكرين. فما بين جمال اضطراري كان في مشروع الحسين وما بين جمال اختياري قد يطول الكلام في تفصيل الحديث عنهما، لكنني أرشدك إلى برنامج يا حسين البوصلة الفائقة، فقد تحدثت عن أهم الجهات في المشروع الحسيني بحسب ثقافة الكتاب والعترة. يمكنني أن أقول ما تحدثت به هناك قد يكون شرحا مناسبا لمضمون هذه الكلمة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. ومع كل ذلك فإن الإجابة موجزة مختصرة.
الشيخ عندي سؤال حول مسألة محاسبة أهل البيت عليهم السلام للخلق بما فيهم الأنبياء، هل ورد ذكر وتفصيل لهذا الأمر في الرواية الشريفة؟
هذا هو سؤالك الذي سألتني إياه في الليلة الماضية، هو نفسه نفس السؤال. موضوع هو الآخر، موضوع واسع ومضطرد. إذا أردنا أن نلم بجوانبه فعلينا أن نسلط الضوء على الآيات التي وردت في الكتاب الكريم تحدثنا عن يوم القيامة وعن الحساب وعن شؤون ذلك، وأن نسلط الضوء على ما جاء في أحاديثهم وهي كثيرة جدا في هذا المضمون. وقطعا هناك من الأدعية والمناجيات الوفيرة أيضا التي ترتبط بسؤالك هذا. أنا سأجيبك إجابة إجمالية وأتمنى أن تجد الجواب في برنامج دليل المسافر الذي سأقدمه في شهر رمضان على شاشة قناة القمر الفضائية. قطعا الحساب بأيديهم، هذه قضية لمن أراد أن يراجع آيات الكتاب الكريم مفسرة بحديث العترة الطاهرة، ولمن أراد أن يراجع كلماتهم الشريفة قطعا من دون أدنى ريب أو شك، فإن الحساب وإن الأمر وإن الحكم بأيديهم. أنا لن أطيل الوقوف عند سؤالك، ولكنني أذكرك برواية بحديث أعتقد أنك قد سمعته في برامجي وأحاديثي، وربما رددته كثيرا ووقفت عنده في برنامج إطلالة على هالة القمر. الحديث المروي عن إمامنا الصادق في الجزء الثامن من كتاب الكافي الشريف، وهو يحدثنا عن أن حمزة عم رسول الله وجعفر الطيار أنهما شاهدان للأنبياء، والرواية تحدثت عن نوح النبي، ونوح النبي هو شيخ المرسلين. إنني حين أتحدث عن الأنبياء من الواضح لديك وللذين يعرفون طريقتي في الحديث فإنني لا أتحدث عن نبينا صلى الله عليه وآله، محمد وآل محمد حديثنا عنهم له خصوصيته، فحين أتحدث عن الأنبياء إنني أتحدث عن الأنبياء من شيعة محمد وآل محمد. فإذا كان حمزة عم النبي وجعفر كان شاهدين للأنبياء، لنوح الذي هو شيخ المرسلين، فكيف أستطيع أن أتصور شأن محمد وآل محمد؟ أعتقد أن القضية تكون واضحة إذا ما تناولنا الموضوع من هذه الجهة، من هذه الرواية، مع ملاحظتي أن الأئمة أخبرونا الرواية عن سجاد العترة الطاهرة ذكرها الشيخ الصدوق في كتابه الخصال، وتحديدا في باب الاثنين، باب الاثنين من أبواب كتاب الخصال، عن أن جميع الشهداء يغبطون أبا الفضل العباس، وأول العناوين في الشهداء حمزة وجعفر. فإذا كان حمزة وجعفر يغبطان أبا الفضل، فكيف أتصور حينئذ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ كيف أتصوره حينئذ؟ وفقا لهذه المضامين أنا لا أستطيع أن أتصور شأن حمزة وجعفر هنا. كيف ستكون الأمور؟ كيف ستجري هذه إخبارات تقريبية بلسان المدارات، فحمزة وجعفر الشاهدان للأنبياء، وهما في الوقت نفسه يغبطان العباس صلوات الله وسلامه عليه، فأين سأضع العباس؟ وحتى لو أنني أفترض أنني أدركت منزلة العباس، فأنى لي بإدراك منزلة علي صلوات الله وسلامه عليه؟ والأمر أكبر مني ومنك يا محمد، لكنني سأحاول في أيام شهر رمضان أن أتلمس هذه المعاني من خلال نصوص الكتاب، أحاديث العترة، أدعيتهم، زياراتهم، رواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الله يبارك فيك يا محمد.
والله على ذكركم لشهر رمضان ونحن على مشارف شهر رمضان، فبادر إلى ذهني سؤال بخصوص الروايات التي جاءت تشير إلى تكبير الشياطين بهذا الشهر الكريم، ومع ذلك نرى أن هناك يعني معاصي ترتكب بهذا الشهر الكريم، فما معنى تكبير الشياطين في هذا الشهر، وما مدى صحة الروايات التي جاءت تشير إلى ذلك؟
هذا المعنى ورد في أحاديث النبي وفي أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أن الشياطين تكبل في شهر رمضان، لكن هذا لا يعني أن المعصية لن تقع على أرض الواقع. بالمجمل المراد من تكبيل الشياطين أن شهر رمضان بفضل إمام زماننا، إذا كنا على رابطة بإمام زماننا، إذا كنا على رابطة حقيقية بإمام زماننا بلطفه، تتوفر الأجواء التي تعيننا على الابتعاد عن المعصية. إنني حتى لو افترضت أن الشياطين ستكبل في شهر رمضان، وهذا يعني أنها لن تؤثر على الإنسان ولن تتدخل في دفعه إلى المعصية، فإن المعصية ليست منحصرة بالشيطان، الشيطان عامل من عوامل وجود المعصية. في كثير من الأحيان الإنسان هو الذي يوجد المعصية وبنحو أسوأ من معاصي الشيطان من دون حاجة إلى إغواء الشيطان. ما أدعيتنا مشحونة بالتعوذ من شياطين الجن والإنس، فهناك شياطين الجن التي تتحدث الروايات عن تكبيلهم كما يبدو مظاهرها، وربما تتحدث أيضا عن تكبيل شياطين الإنس، لأن الشياطين على نوعين، هناك شياطين الجن وهناك شياطين الإنس. لو دققت النظر في خطبة النبي والتي أوردها المحدث القمي في مفاتيح الجنان في بدايات الحديث عن شهر رمضان، أورد عن إمامنا الرضا عن سيد الأوصياء صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله. يحدثنا عن تكبيل الشياطين وأن الجنة تفتح أبوابها وأن النيران تغلق أبوابها، هكذا يقول صلى الله عليه وآله. في الخطبة هذه أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله أيها الناس إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فسلوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة فسلوا ربكم ألا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة فسلوا ربكم ألا يسلطها عليكم، يعني وهي مغلولة يمكن أن تتسلط. وهذا هو المضمون الذي أشرت إليه قبل قليل، من أننا حين نكون على رابطة وثيقة بإمام زماننا فإنه سيجعلنا في حاضنة، في جو يبعدنا فيه عن المعصية في هذا الشهر. في ليلة البارحة في الحلقة السابقة من هذا البرنامج وأنا أجيب على سؤالك وقلت من أنه يجب علينا أن نجعل من شهر رمضان شهرا مهدويا، إذا جعلنا من شهر رمضان شهرا مهدويا فإن الشياطين المغلولة لن تسلط علينا، ولكننا إذا جعلنا من شهر رمضان شهرا كالعادة كما هو في الواقع الشيعي شهرا مشبعا بالفكر الناصب، ففي كل ليلة تتجمع الشيعة في الحسينيات كي يتقيأ عليها خطباء المنبر ما يتقيؤون من فكر الفخر الرازي وفكر سيد قطب وأضراب هؤلاء تحت عنوان خديعة خبيثة كبيرة، من أن هذا الفكر هو فكر محمد وآل محمد. فشهر هذا حاله من أوله إلى آخره، في كل ليلة يتقيأ خطباء المنبر في عقول الشيعة التي فتكت بها الصنمية فعبدوا عجولا بشرية، وهؤلاء يصبون فيها القذارات الناصبية في كل ليلة، فكيف سيتحول شهر رمضان إلى شهر مهدوي؟ من هنا تتسلط الشياطين المغلولة علينا، هذا هو واقعنا السيد. الشياطين المغلولة لا تتسلط علينا إذا جعلنا من شهر رمضان شهرا مهدويا، وإلا فما معنى ما نقرأ في الأدعية النهارية من أدعية شهر رمضان التي تحدثنا عن إبليس وعن حبائله وعما يقوم به فيما يسول للإنسان هكذا نقرأ في هذا الدعاء وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه أعذني فيه في نهارات شهر رمضان وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره. وبعد ذلك نتحول إلى صيغ الجمع وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه، ثم نتحول إلى جموع الأعوان وأحزابه وأحزابه من الجن ومن الإنس وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه، ثم ماذا يقول الدعاء؟ وجميع مكائده، حيث لا توجد ألفاظ في اللغة تحيط ببقية برامجه ونشاطاته. مثل هذا في الأدعية كثير في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، لكن السؤال في أجواء شهر رمضان. المعاني هذه واضحة التي سألت عنها، وأكتفي بهذه الإجابة الموجزة، وإذا كان هناك من تعليق أو إضافة أو من سؤال آخر فكل لسان.
شيخنا، السؤال يتعلق بشخصكم الكريم. كثيرا ما نسمع من بعض الأخوة بأنكم تطرحون في مباحثكم نقاط الضعف في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ورجالاتها، وهي صحيحة بمجملها، لكن وهذا طبعا شيء جيد، يعني هذا من باب يأتي من باب النقد البناء، ولكنه في نفس الوقت هذا يعطي سلاح إلى المخالفين والمتربصين بالشيعة والتشيع، يعطيهم سلاح ويؤشر على نقاط الضعف في هذه المؤسسة ورجالاتها، وبالتالي يؤدي إلى توهين يسمون المذهب. أنا ما أتفق وياهم على هذا المصطلح، يعني يؤدي إلى توهين الشيعة وتضعيفهم، فشنو ردكم على هذا؟
أنا أسمع هذا الكلام كثيرا، موقفي لا أعوى بهذا الكلام، وأما ردي فإنني أقول هذا الكلام ليس علميا أولا، وليس موافقا للمنطق العقائدي. هذا الكلام ينشأ من جهل ومن عدم معرفة للثقافة الأصيلة لمنهج الكتاب والعترة، وينشأ من حالة الترقيع التي تهيمن على العقلية الشيعية التي ترقع دائما لعجولها البشرية التي تتعبد في محاربها، وفي نفس الوقت هو يتفرع عن هاجس في نظري هو قبيح، عن هاجس قبيح دائما نحن مشغولون ماذا يقول المخالفون عنا وما شأننا بالمخالفين، فهل يذهب إلى جهنم؟ أنا أسأل هذا السؤال حينما نتستر على مؤسسة وعلى مراجع منهجهم بالكامل يؤدي إلى أخذ الشيعة بعيدا عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ونبقى نكيل المدح والثناء ونمجد بأمجاد كاذبة لهم ونذكر كرامات لا حقيقة لها يفتريها الكذابون من أتباعهم ممن يعيشون على فضلات موائد أبنائهم وأصهارهم، هل هذا الأمر يرضي الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ وهل هذا هو العهد الذي بايعنا رسول الله عليه أن نوالي من يوالي عليا وأن نعادي من نعادي عليا؟ وقد بينت نصوص البيعة الغديرية من أن الولاء لعلي أن نأخذ تفسير القرآن وفقه القرآن من علي، وأن نأخذ قواعد الفهم والعلم من علي، ونحن نجد مراجعنا قد نقضوا هذه البيعة في كل كلمة يقولونها، إن كان ذلك على مستوى التفسير أو كان ذلك على مستوى العقائد أو كان ذلك على مستوى الفتوى أو كان ذلك على مستوى السلوك والأخلاق والمعاني الروحانية أو كان ذلك على مستوى الفكر والثقافة والتحليل السياسي. ذكرت في الليلة الماضية من أن واقعنا الشيعي محاط بتفسير عمري وعقائد معتزلية وفقه شافعي وسلوك وعرفان صوفي ناصبي مع ثقافة قطبية إخوانية، هذا هو الذي أوصلنا إليه المراجع هو شيعة هؤلاء الأغبياء يريدون مني، أو إذا كان هناك من شخص آخر يتحدث بمثل حديثي يريدون منا أن نسكت عن هذا الواقع المهين. هذا هو الواقع المهين، هذا هو توهين المذهب كما يقولون، هذا هو الإسفاف والضلال بعينه، وهذا هو الجهل والحمق الذي تحدثت عنه الروايات. الحمق ما هو؟ الحمق هو هذا الداء الذي لم يستطع المسيح أن يداويه. الأحمق هو الذي يريد أن ينفعك فيضرك، ويريد أن ينفع نفسه فيضرها، وذلك هو الجهل المركب، الجهل المركب الذي يفتك بعقول مراجعنا وبعقل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هل هم أنبياء؟ هل هم معصومون؟ هذه عيوب وأخطاء قاتلة وفادحة. إذا ما راجعت برنامج قتلوك يا فاطمة حين تحدثت عن معنى أمية النبي التي تحدث عنها القرآن، وحين عرضت صورة نبي المرجعية، وكل ذلك من كتب المراجع، فكانت صورة لنبي أثول غبي أحمق جاهل لا يحمل شيئا من الثقافة، نبي ضعيف الذاكرة، نبي لا قيمة له. هكذا عرضت المرجعية كبار المرجعية من الشيخ المفيد والشيخ الطوسي إلى يومك هذا عرضوا النبي في كتبهم، وقد قرأت ذلك في أمهات كتبهم، فليكذبوني فليردوا على صورة النبي القبيحة التي رسموها، وليقولوا من أنني قلت كذبا في ذلك. إذا كان نبيهم بهذه الصورة كان نبيا فاسدا، وهذه الصورة صورة فاسدة، فكل عقائدهم التي تبتني على هذه الصورة الفاسدة هي عقائد فاسدة بحسب منطق الكتاب والأترة. هذه هي الحقيقة من الآخر. يريدون مني أن أرقى، لا يعجبهم كلامي، براحتهم. هذه حقائق، هذه أمانة في عنقي، وهذا عهد في عنقي لمحمد وآل محمد أن أقول ما أقول وأن أبين ما أبين، فكيف يمكنني أن أرى هذا الحال؟ مؤسسة تأخذ الشيعة، أخذتني وأخذت أبي وجدي وأخذتنا جميعا، أخذتنا جميعا، تضحك علينا بعلم بجهل بقصد حسن بقصد سيء لا أبالي، النتيجة العملية هي هذه، لا شأن لي بنواياهم، لست أنا الذي أحاسبهم، هناك إمام يحاسبني ويحاسبهم، إنني أتحدث عن مصيبتي أنا، ما شأني بمصيبة الآخرين؟ ما هذه المؤسسة هي التي ضحكت علي وعلى أبي وجدي، جدي ضحك على أبي وأبي ضحك علي، وقضينا شطرا كبيرا من أعمارنا نعبد هذه العجول البشرية التي لا تستحق، لا أريد أن أكمل الكلام، كل هذا في هذا الجو السيء. أنا لا أعبأ بأن الوهابية تقتطع أجزاء من كلامي وبعد ذلك تشهر بالمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لا أعبأ بهذا، شهروا بها أم لم يشهروا، ما هم نفس المراجع، بعضهم يشهر بالبعض الآخر، أليس الحقيقة هي هذه؟ ما أنتم تعرفون هذه الأمور، ما بعضهم يشهر بالبعض الآخر، فلماذا حين يكون الكلام للدفاع عن منهج آل محمد نذهب في هذه الزوايا الشيطانية المظلمة؟ كيف إذن نصحح الواقع ما لم نضع أيدينا على مواطن الخبث والألم والقذارة؟ كيف يصحح الواقع؟ أنا أقول كلمتي ويأتي آخرون بعد ذلك، لعل شيئا من تصحيح الواقع يتحرك على الأرض. ما المراد من انتظار إمامنا؟ انتظار إمامنا أن نجلس في بيوتنا وأن نمجد بهؤلاء العلماء الذين هم أنفسهم يشككون في روايات ولادته بل ينكرونها، نبقى نمجد بأمجاد هؤلاء الذين جاءونا بالمناهج الناصبية وملأوا رؤوسنا بقذارات أعداء آل محمد؟ وإلى متى؟ إلى متى سنبقى على هذا الوضع؟ بالنسبة لي أجد نفسي مقصرا ومقصرا 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 جدا، ولا أعتقد أن ما بقي من عمري يكفي لبيان الحقيقة، وإنما أتحدث بحسب الإمكان. فماذا يريد هؤلاء مني أن أفعل؟ يريدون مني أن أبقى مادحا وممجدا لكرامات كاذبة ولشخصيات لا تستحق المديح والإعجاب؟ لا شأن لي بهذه الجموع الجاهلة التي لا تعرف الحقيقة. أنا أعرف التفاصيل بكاملها، ولا أستطيع أن أتحدث عن كل التفاصيل. ما تحدثت به ما هو إلا أمثلة ونماذج ونزر يسير، ولا أبالي أكان جوابي هذا مقنعا أم لم يكن مقنعا، إنما هي نفثة نفثتها. إذا في بالك
حقيقة أشكرك على سعة قدرك أنه تتقبل من عندنا أنه نطرح هذه الأسئلة قد تكون محرجة للآخرين، ما يقبلون أنه تطرح هذه الأسئلة عليهم في ندوات مثل هذه. لكن حقيقة أنا من باب حتى ما أقصك حقك، يعني أنا واحد من الناس اللي كثيرا ما يعني أنت حضرتك يعني أرشدتنا إلى كثير من المسائل اللي كنا غافلين عنها، وما كنا يعني نفهمها أو نعرف هذه الأمور إلا من خلال ما طرحته. فأنت فتحت عين على كثير من الأمور اللي الآن بدنا نشوف الدين بصورة أخرى، يعني واتضحت عندنا كثير من الإشكالات والشبهات، وحتى إحنا ما كنا نعرف أنه هي إشكالات وشبهات في الحقيقة. كنا نأخذ ما يطرح الآخرين، وما أنتجي بأسماء تعرفون الآخرين كل يعرفون خطباء الناظر أو ما يطرح كثير من المراجع من عقائد كنا نأخذها أخذ المسلمات، بس بعدين عرفنا بأنه هذه هي مغايرة ومنافرة لما قال أهل البيت سلام الله عليهم. إحنا نشكر كثيرا على كل ما تفضلت، ونتمنى أن الآخرين أيضا يستفيدون مثل ما إحنا استفادنا.
أسأل الله التوفيق لي ولك يا أبا مرتضى. البرنامج طال، ولكن إذا بقي شيء حتى نختم الحديث.
شيخنا الحقيقة الأسئلة اللي تدور بأذهاننا كثيرة، وبأذهان كثيرة أيضا من المؤمنين والمؤمنات اللي يبعثوها لنا، والجلوس وياكم مفيد ونافع ولا يمل. لكن أختار من بين هاي الأسئلة سؤال أخير، أنه أنتم ذكرتوا في ليلة البارحة فيما يتعلق بالشباب أنكم لا تنصحون الشباب من الدراسة في الحوزة العلمية إلا من يريد أن يتخذها عمل أو مهنة، أو يعمل شيخ أو سيد ويفتح له بسطية وهكذا. هنا سؤال شيخنا، أنه هل يمكن الدراسة في الحوزة العلمية لأجل تشخيص الحق من الباطل أو لا، وكيف ذلك؟
أنا ذكرت في جوابي الليلة الماضية، ذكرت أولا أنا لا أنصح الشباب أن ينخرطوا في الحوزة العلمية لدراسة الدين لأجل معرفة الدين. أنا لا أنصحهم، فإنهم لن يجدوا دينا لا على المستوى المادي ولا على المستوى المعنوي. لذلك فعلا وبصدق ومن تجربة طويلة، أنا لا أنصح الشباب الشيعي الذي يبحث عن معرفة دينه. لا شأن لي بالذي يريد أن يتخذ من الإمامة شغلا ومهنة مثلما قلت، يريد يشتغل شيخ، يشتغل سيد، يشتغل مرجع. قطعا المرجعية، إذا اشتغل مرجع، المرجعية كما نقول في تعابيرنا العراقية كيمياء، كيمياء. هو هذا المصطلح كما يقال هو من اللغة اليونانية القديمة، والمراد من هذا المصطلح مادة ربما عند السحرة، عند غيرهم كما يقولون، هذه المادة إذا ما وضعت على أي معدن يتحول إلى ذهب. يعني إذا جئت بنحاس وأضفت إليه مادة الكيمياء فإنه سيتحول إلى ذهب. فالكيمياء في أصلها كما يقولون، هذه الكلمة هي مادة قد تكون سحرية، قد تكون غير ذلك. ففي ثقافتنا العراقية إذا كان هناك من مهنة أو شغل يحصل فيه الإنسان على أموال من غير تعب وبكثرة وأرباح كثيرة، يقولون هذه المهنة أو هذه الشغلة كيمياء. فإذا أراد أن يشتغل مرجعا، والمرجعية كيمياء، فلوس بالهبل من دون حساب، من دون تعب، وأرباح بالهبل. إذا أراد أن يشتغل مرجع ويفتح مرجعية، أو أراد أن يشتغل شيخ أو وكيل أو سيد، لابد أن يدرس في الحوزة العلمية، لكن هذا الأمر لا علاقة له بالدين. معرفة الدين شيء، معرفة الدين هي معرفة محمد وآل محمد. المنهج الموجود في الحوزة منهج مخالف لمعرفة محمد وآل محمد. من خلال عملي الطويل مع الناس، مع الشيعة من مختلف الأصناف والاتجاهات، أكثر المجموعات التي وجدت صعوبة في إيصال فكر محمد وآل محمد إلى عقولهم بسبب الحجب، أكثر المجموعات هم الدارسون في الحوزة العلمية. غير الدارسين في الحوزة العلمية تنفتح قلوبهم قطعا. الآن ماذا سيقولون؟ أنا أعرف ماذا سيقولون. يقولون من أن الدارسين في الحوزة العلمية يعرفون الحقائق، وعندهم موازين للتمييز بين الصحيح وغير الصحيح، ولا يخدعون. أما غير الحوزويين فإنني أخدعهم. هذا الهراء، سيقولون هذا الهراء، أنا أعرفه، لكن الحقيقة هي هذه. الحقيقة أن الدارسين في الحوزة عقولهم مقفلة، مقفلة بظلمات الفكر الناصبي، هذه هي الحقيقة. وأقول هذا من تجربة طويلة، من عقود من الزمان في العمل بهذا الاتجاه. أنا لا أريد أن أكرر الكلام الذي ذكرته في الليلة الماضية، ولكن أرجع إلى شيخنا بخصوص موضوع السؤال بشكل مباشر، من أن الإنسان الذي يدرس في الحوزة العلمية الدينية الشيعية إذا كان قاصدا في دراسته أن يميز بين الحق والباطل مما يطرح في الجو الديني، فهذا شيء حسن، هذا شيء حسن، ولكن لابد أن يكون مسلحا بثقافة الكتاب والعترة ولو كان في أدنى المستويات. أما أن يذهب من دون أن يكون مسلحا بثقافة الكتاب والعترة كي يدرس في الحوزة العلمية الدينية الشيعية لأجل أن يميز بين الحق والباطل، فإنه لن يكون قادرا على ذلك. العلاج الناجع للخلاص من سموم الدراسات الحوزوية هو حديث العترة الطاهرة، وقبل حديث العترة الطاهرة هو القرآن المفسر بحديث العترة الطاهرة. أئمتنا قالوا لنا: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنك بالفتن. تلك هي الحقيقة الصريحة الواضحة. كان بودي أن أتحدث أكثر، لكنني أرى أن البرنامج قد صار طويلا وقد يكون متعبا على المشاهدين. أقطع الحديث وألقي قياده إلى أبي زهراء.
طيب، الله وفقكم سماحة الشيخ
وأسماعك يا
أبا زهراء. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا في جزئه الثاني هنا من منتدى الوفاء بروكسل عاصمة البلجيكية، على أمل أن نلتقي في مناسبات أخرى. فإلى ذلك الحين، في أمان الله.
يهتدي به ويفرج به أنا.